الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالسنا في قراءة كتاب الصلاة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المحافظة على وقت الصلوات. حدثنا محمد بن حرب الواسطي، حدثنا يزيد يعني بن هارون، حدثنا محمد بن مطرف عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاتهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذابه.
قول الإمام رحمه الله: باب في المحافظة على وقت الصلوات. تقدم معنا أن الصلوات الخمس لها أوقات محددة بداية ونهاية، قد أوجب الله عز وجل على المؤمنين أداء الصلوات الخمس في هذه الأوقات. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدر الوقت، لا يجوز أن تؤدى قبله ولا يجوز أن تؤخر عنه لغير عذر. ومن هنا جاءت النصوص بالأمر على المحافظة على الصلوات في أوقاتها. وقد أورد المؤلف هذا الباب لبيان بعض الأحاديث الواردة في الأمر بالمحافظة على الصلوات وأدائها في وقتها. قد أورد المؤلف فيه حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث صحيح الإسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن الخلاف في حكم الوتر قديم منذ العهد الأول، وأنه ليس ناشئا. ومن المعلوم أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الوتر واجب، وأن الجمهور يرون أن الوتر ليس بواجب. وفرق الحنفية بين الوتر وغيره من الصلوات، فجعلوا الوتر واجبا وجعلوا الصلوات الخمس فروضا، لأن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قاطع، وأما الواجب فما ثبت الأمر به بدليل ظني. والفرق بينهما في كون الفرض من أنكره فإنه يكفر، وأما الواجب من أنكره فإنه لا يكفر عند الحنفية. ومع قولهم بأنه يأثم من ترك الواجب ومن ترك الفرض، ومذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح لأدلة، منها حديث عبادة بن الصامت هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل. وفي حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وجاء في حديث طلحة بن عبيد الله لما سأله عن الواجب عليه قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل هذا على أن الواجب هو الصلوات الخمس. وفي نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، ويدل عليه أن من فاتته صلاة الوتر وقضاها نهارا لم يقضها على صفتها، ويدل عليه ما ورد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته في السفر ولم يكن يصلي المكتوبات على الراحلة. وقوله في هذا الحديث قال عبادة كذب أبو محمد، اسم الكذب عندهم أعم من الكذب عند المتأخرين، فإن اسم الكذب عند المتأخرين للإخبار المتعمد بخلاف الواقع بخلاف كلام المتقدمين، فإنهم يسمون الخطأ والوهم ونحو ذلك باسم الكذب، وليس المراد أنه يتهم المقابل له بأنه يتعمد الإخبار بخلاف الواقع. وفي هذا الحديث أن دلالة لمن يرى أن خبر الواحد مفيد للعلم، حيث شهد عبادة بن الصامت بهذا الخبر. وقوله خمس صلوات فيه وجوب الصلوات الخمس المعهودة وأنها صلوات مفترضة، وفيه أن الواجب منحصر في هذا. واستدل بهذا الحديث على أن المبتدأ الذي يكون مخصوصا بمعهود محصور، وأنه محصور في خبره، فإنه قال هنا خمس صلوات افترضهن، فأفاد أن غير هذه الصلوات الخمس ليس بمفترض. والأصل في لفظ الفرض الحز والقطع، الحز والقطع، ولكنه استعمل هنا بمعنى الواجب المتعين. وفيه دلالة على أن الصلوات الخمس واجبات من عند الله جل وعلا. وفي الحديث الأمر بإحسان الوضوء، وإحسان الوضوء يكون بإسباغ الأعضاء والحرص على تنقية هذه الأعضاء وتفقدها. قوله وصلاهن لوقتهن، أي أدى هذه الخمس الصلوات في وقتهن. وقوله وأتم ركوع، وفيه وجوب أداء هذه الصلوات في أوقاتها. وقوله وأتم ركوعهن وخشوعهن، فيه أن الركوع في قوله وأتم ركوعهن أي أركان الصلاة كاملة، استعمل لفظ الركوع وأراد به بقية الصلاة من استعمال لفظ الجزء وإرادة الكل. والعرب مرة تستخدم لفظ الكل وتستعمله في الجزء، كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فإنهم لم يجعلوا جميع الأصابع وإنما جعلوا جزءا منها. ومرة العكس، فتستخدم بعض الشيء وتجعله يراد به الجميع. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، استعمل لفظ القرآن وأراد به جميع الصلاة. قال وأتم ركوعهن وخشوعهن، المراد بالخشوع سكون الجوارح في الصلاة. الجمهور على أن الخشوع من المستحبات. قال من فعل ذلك كان له على الله عهد أن يغفر له، فيه فضيلة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، أن من حافظ عليها في أوقاتها فإنه يغفر له. وقد اختلف أهل العلم في ماذا يغفر له بذلك، فقال طائفة بأنه يغفر له الكبائر والصغائر، والجمهور على أن المراد بالحديث صغائر الذنوب دون كبائرها. قالوا والكبائر تحتاج إلى توبة تخصها. ولعل القول الأول أظهر، لأن رب العزة والجلال قد أخبر بأن من ترك الكبائر فإنه تغفر له الصغائر في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قوله: ومن لم يفعل. استدل طائفة: ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. استدل طائفة بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفر، ولكن هذا الاستدلال لا يصح، لأن المراد بهذا اللفظ ومن لم يفعل أي لم يؤدي هذه الصلوات في أوقاتها، وقد يكون قد أداها بعد أوقاتها. وقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة هل يكفر أو لا، فعند أحمد وجماعة كثيرة من التابعين الحكم بكفره، وعند جمهور أهل العلم أنه لا يكفر. وليس المراد أن يشهد له بالجنة أو النار، وإنما وليس المراد أن يغسل الإنسان أو يكفن أو يصلى عليه، وإنما ثمرة المسألة في من تاب بعد تركه للصلاة مدة، هل يؤمر بقضائها أو لا يؤمر بقضائها؟ فعند الجمهور أنه يؤمر بقضائها، وعند أحمد لا يؤمر بقضائها. مثال ذلك: من ترك الصلاة 5 سنوات، من ترك الصلاة 5 سنوات هل ثم بعد ذلك تاب، هل يؤمر بقضاء الصلوات الفائتات؟ قال الجمهور: نعم يؤمر بقضائها. وقال أحمد: لا يؤمر بالقضاء، ويؤمر بالإكثار من الصلوات النوافل تعوض ما فاته من الأجر في الأولى. وقوله: إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فيه دخول أصحاب المعاصي تحت المشيئة، وفيه أن العقوبات الواردة ليست بلازمة بل هي تحت المشيئة، لأن العقوبة لأن المعاصي والذنوب قد تتخلف عقوبتها لأسباب، منها التوبة، ومنها عفو رب العزة والجلال، ومنها بقية الأعمال الصالحات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ونحو ذلك من أسباب مغفرة الذنوب، ومن ذلك مشيئة رب العزة والجلال. وفي الحديث إثبات المشيئة لله عز وجل، إن من صفاته سبحانه أن له مشيئة، وفيه أن مشيئة الله متجددة وليس ولكنها متوافقة مع المشيئة الأولى، إن المشيئة على نوعين: المشيئة الأولى والمشيئة المتجددة، كما يقال في صفة الكلام وكما يقال في غيرها من الصفات.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال الخزاعي في حديثه عن عمته يقال لها أم فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لجهالة أمهات القاسم وللكلام في عبد الله بن عمر العمري. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. الفرق بين هذا اللفظ وبين ذاك أنه هنا قال في أول وقتها، وهناك قال على وقتها. ورواية الصلاة على وقتها أرجح، وهي الرواية التي رواها الثقات. وقوله هنا: الصلاة على وقتها فيه فضيلة الصلاة وأنها من أفضل الأعمال. وقد اختلف أهل العلم في التفضيل بين الأعمال، فقال طائفة بأن طلب العلم أفضل كما هو مذهب أحمد وجماعة، وقال آخرون بأن الصلاة أفضل كما هو مذهب الإمام الشافعي، والأول أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وإن كان لأهل العلم فيه كلام، ولعله إن شاء الله يأتي البحث في إسناده. وعلى كل، الصلاة أفضل من بقية الأعمال من مثل الطواف بالبيت، فلو قارن مقارن بين الطواف بالبيت وبين الصلاة قلنا الصلاة أفضل، لأن الصلاة لو كانت في الحل فهي أفضل من الطواف، فكيف الصلاة في الحرم التي هي بمئة ألف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة.
قال: حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن داود بن أبيه عن أبي حرب عن داود بن أبيه.
عندنا حدثنا مسدد. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سأله رجل من أهل البصرة فقال: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال: أنت سمعته من ثلاث مرات. قال: نعم، كل ذلك يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل: وأنا سمعته يقول ذلك. هذا حديث صحيح الإسناد، رواته ثقات، متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه السؤال عن الأحاديث النبوية من أجل أن يعمل بها وأن تروى وأن تكون علماً يتناقل، وأن ذلك من الفضيلة. وفيه أن الأحاديث النبوية حجة يعمل بها، وفيه أن أخبار الآحاد يجب العمل بها. وقوله لا يلج النار أي لا يدخلها، رجل صلى قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل أن تغرب أي صلاة العصر. وفيه أن من حافظ على هاتين الصلاتين وفق للمحافظة على غيرها من الصلوات. وفيه أن شأن أهل الإيمان المحافظة على الصلوات في أوقاتها. وفيه التثبت من الراوي فيما رواه والتأكد منه من أجل أن يخبر بأن ما رواه قد تيقن منه. وفيه أن تطابق رواية أكثر من راوي تفيد الترجيح بذلك، يعني أنه إذا ورد الخبر عن طريق اثنين أو ثلاثة فهو أرجح من رواية واحد يعارضهم. وقد قال الجمهور بالترجيح بكثرة الرواة، وخالفهم الإمام أبو حنيفة فقال لا يرجح بكثرة الرواة. قال: كما أنه في الشهادة لا يرجح بكثرة الرواة فهكذا في الرواية. عندما يأتي إنسان بشاهدين كمن يأتي بعشرة شهود، لا يفرق. لو جاءنا خصمان أحدهم معه عشرة شهود والآخر معه مئة شاهد، لا نلتفت إلى عدد الشهود، وإنما نلتفت إلى أسباب أخرى في من يتطلب منه البينة والشهود، ولا يلتفت إلى العدد. فقال الإمام أبو حنيفة بأن باب الرواية يماثل باب الشهادة في كونه لا يرجح بكثرة الرواة، وقال الجمهور بل يرجح بينهم، ولا تماثل الرواية باب الشهادة، لأن باب الرواية مبني على غلبة الظن بصدق الخبر. ولا شك أن الزيادة في عدد الرواة تزيد في غلبة الظن، ولذلك بالاتفاق أن الخبر المتواتر مقبول وأنه مفيد للقطع، فدل هذا على أن زيادة عدد الرواة له تأثير في الترجيح بين الأخبار. وفي هذا الخبر دلالة على أن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس. وقوله هنا رجل استعمل هذا اللفظ من باب التغليب، وإلا لو وجدت امرأة فعلت ذلك فإنها تدخل في هذا الثواب الوارد في هذا الخبر. وفي الحديث أن بعض عباد الله لا يدخل النار لا ابتداء ولا دواما. و نعم،
قال حدثنا حيوة بن شريح
عمرو بن عون
قال حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت إن هذه الساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال حافظ على العصرين. قال وما كانت من لغتنا؟ قلت وما العصران؟ قال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها.
هذا خبر صحيح الإسناد. قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية أن يوصي الناس بعضهم بعضا بالخير، وأن يعلم بعضهم بعضا كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على أن أصحاب العلم والفضل لا يقتصرون على التعليم العام، وقد يعلمون أفراد الناس، ولذا قال علمني. وقوله فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس، المراد بالمحافظة على الصلوات الخمس يشتمل على أمور. أولها المحافظة على أدائها في أوقاتها بحيث تؤدى في الوقت المقدر شرعا، وفي هذا ومن المحافظة عليها المحافظة على شروطها من الوضوء، استقبال القبلة ونحو ذلك. وكذلك من المحافظة عليها المحافظة على أركانها بحيث تؤدى كاملة ليس فيها نقصان. ومن المحافظة عليها معاهدتها وتفقدها. وقوله وحافظ على الصلوات الخمس استعمل أو خص الصلوات الخمس لأهميتها ولأنها هي الصلوات المفروضة. قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، يعني أنني قد أنسى بعض هذه الصلوات فأغفل عن أدائها في وقتها، فمرني بأمر جامع، يعني اذكر لي شيئا تخصني به أتأكد منه وأتفقده وأعطيه زيادة عناية من ذهني. وليس المعنى أنه يترك بقية الصلوات، لكن المعنى أنه يتعاهد هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر بما لا يتعاهده لغيرهما. فقال حافظ على العصرين، والمراد بها صلاة الفجر وصلاة العصر كما تقدم. سميت صلاة العصر بهذا الاسم قيل لأن الشمس تعصر فيه في آخر وقتها، وقيل لأنه آخر النهار فهو يعصر فيه، وهكذا سمي الفجر بذلك لأنه يعصر فيه الليل. قال وما كان من لغتنا استعمال لفظ العصرين، فقلت وما العصران؟ فيه أن العبد إذا أشكل عليه لفظ من العلم سأل عنه، وفيه السؤال عن معاني المصطلحات التي يستعملها العلماء، لأن من لم يعرف مصطلحات العلماء سينزل كلامهم على غير ما يقصدونه. فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، وفيه فضيلة هاتين الصلاتين.
قال: حدثنا حيوة بن شريح المصري، حدثنا بقية عن جبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني، أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال: قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربعي رضي الله عنه أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي.
هذا الخبر حسن الإسناد، وهو حديث قدسي قاله الله عز وجل. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي منقول عن الله عز وجل بلفظه، خلاف الحديث النبوي فإنه وحي ولكنه لم ينقل عن الله عز وجل بلفظه. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، وأن القرآن تصح قراءته في الصلاة، وأن القرآن قد روي بالتواتر، خلاف الأحاديث القدسية فإنه يكتفى فيها برواية الآحاد. وقوله قال الله تعالى فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. قوله إني فرضت على أمتك خمس صلوات فيه فرض الصلوات الخمس، وأنها واجبات متحتمات لا يجوز لعبد أن يتركها، وفيه أن الواجب هو الصلوات الخمس دون ما عداها من الصلوات، فليست بواجبة على الأعيان. وقوله إني فرضت على أمتك، الأمة تشمل أمة الإجابة وأمة الدعوة، فوجوب الصلوات كما تكون على المسلمين تكون على غير المسلمين، لأنهم في الآخرة يعذبون زيادة عذاب لتركهم هذه الصلوات. قال فرضت على أمتك خمس صلوات فيه إجاب الخمس الصلوات. قال وعهدت عندي عهدا، أي أن الله عز وجل قد أوجب على نفسه واجبا، وفيه إثبات أن الله جل وعلا يوجب على نفسه ما شاء، وأن هذا الأمر إليه سبحانه وتعالى، لكن العباد لا يجوز لهم أن يوجبوا على الله ما لم يوجبه على نفسه. وإيجاب الله على نفسه له صيغ، منها ما ورد هنا وعهدت عندي عهدا، ومنها قوله ولقد سبقت كلمتنا، ومنها أن يقول حق على الله، ونحو ذلك من الألفاظ. وقوله من جاء يحافظ عليهن لوقتهن، أي يؤديهن في الوقت المقدر شرعا. وقوله يحافظ يشمل المحافظة عليها بأداء أركانها، ويشمل تقديم شروطها، ويشمل المحافظة على أوقاتها. قوله لوقتهن، أي في أثناء الوقت. قوله أدخلته الجنة، ظاهر هذا أنه يراد به إدخاله ابتداء بحيث لا يعرض على نار جهنم. قال ومن لم يحافظ عليهن، أي على الصلوات الخمس، فلا عهد له عندي. فسرت الروايات الأخرى هذا اللفظ لأنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وليس في الحديث دلالة على مسألة كفر تارك الصلاة لا بالإثبات ولا بالنفي.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري، حدثنا أبو علي الحنفي وعبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا عمران القطان حدثنا قتادة وأبا كلاهما عن خليد العصري عن أم الدرداء حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خليد العصري عن أم الدرداء
العصري
عصري عن أم الدرداء
بفتح الصاد
عن خليد العصري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة.
هذا الحديث حسن الإسناد وقوله خمس أي خمس خصال وخمسة أفعال من جاء بهن أي من فعلهن وأداهن مع إيمان لا بد أن يكون الإنسان موقنا بأمر الله عز وجل مصدقا به فأما من أدى الأعمال بدون إيمان وتصديق إنه لن يقبل منه العمل. قوله دخل الجنة أي أن من حافظ على هذه الخمسة الأعمال كان من أهل الجنة. وهذا اللفظ دخل الجنة لا يقتضي الدخول ابتداء قوله من حافظ على الصلوات الخمس المحافظة عليها تشمل الإتيان بها لوقتها وتشمل أداء أركانها ومعاهدة شروطها وقوله على الصلوات وهل يشمل ذلك السنن والمستحبات التي تكون في الصلاة الصواب أنها لا تدخل في هذا اللفظ. قوله على الصلوات الخمس مراد بها صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قوله على وضوء تفسير ذلك في قوله على وضوئهن لأن الوضوء من شروط الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بوضوء قد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومما يدخل في هذا إسباغ الوضوء وإعطاء كل عضو من أعضاء الوضوء حقه من الغسل. وقوله وركوعهن وسجودهن أي أن مما يدخل في المحافظة المحافظة على أركان الصلاة واستعمل لفظ الركوع والسجود هنا لأنها من أشهر أركان الصلاة وإلا فإنه لا بد من المحافظة على بقية الأركان أيضا. وقوله ومواقيتهن أي أدى هذه الخمس الصلوات في أوقاتها. قوله وصام رمضان رمضان هو الشهر التاسع وصيامه بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وحج البيت والمحافظة على صيام رمضان بعدم الإفطار فيه بدون عذر شرعي. وقد يدخل في هذا اللفظ عدم إنقاص أجره بفعل المعاصي في أثنائه. وأما الخصلة الثالثة فحج البيت والمراد به قصد مكة والمشاعر لأداء مناسك مخصوصة. وحج البيت فريضة من فرائض دين الله قال تعالى ولله على الناس حج البيت ولكنه قيد هذا بالاستطاعة فقال إن استطاع إليه سبيلا والسبيل المراد به الطريق. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الاستطاعة في باب الحج ما المراد بها فقال الإمام مالك المراد بها الاستطاعة البدنية فمن كان بدنه قادرا على الحج وجب عليه الحج ولو لم يكن عنده مال. ولعل قرب الإمام مالك من مكة لكونه كان في المدينة جعله يختار مثل هذا القول. وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله إلى أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية، فمن كان قادراً بماله على الحج وجب عليه ولو كان عاجزاً ببدنه، فمن عنده مال لكن بدنه عاجز وجب عليه أن يعطي من ماله لآخر ليحج عنه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المراد بالاستطاعة جميع الأمرين، إلى أن المراد بالاستطاعة جميع الأمرين، الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية. وقوله وأعطى الزكاة، الزكاة مقدار مخصوص من المال يعطيه الأغنياء لأصناف محصورة منهم الفقراء، والزكاة إنما تجب في أصناف مخصوصة. والزكاة ركن من أركان دين الله أوجبها الله جل وعلا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وقوله طيبة بها نفسه، أي أن نفسه عند إخراج الزكاة لا تشح بها ولا تبخل بها ولا تستشعر نقصاً بأدائها لزكاة أموالها. وهذه الأمور هي من أركان دين الإسلام، لم يذكر الشهادتين لأنه ليس فيها عمل، ليس فيها في ذاتها عمل، وذكر بعد ذلك الأركان الخمسة. ثم قال وأدى الأمانة، الأصل في الأمانة أن تطلق على ما يستودع الإنسان، وقد تكون مالاً وقد تكون عملاً وقد تكون وظيفة ومهنة وقد تكون واجبات تؤدى من قبل الفرد. وقد أمر الله عز وجل بأداء الأمانة ورغب في المحافظة عليها، قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأداء الأمانة يختلف بنوع هذه الأمانة، فأموال الناس إذا اؤتمنت عند الشخص فأداء الأمانة بحفظها والعناية بها وتسليمها لأهلها وتسليمها لأهلها متى طلبت من قبلهم. وأما بالنسبة للأمانة في دين الله عز وجل فإن الدين يؤتمن العبد عليه، ومن ثم فإن الأمانة فيه أداء واجبات الشرع على وجهها. وقد جاءت النصوص بالترغيب في الأمانة وبيان أن الأمانة ليست محصورة في الودائع فقط بل تشمل غير ذلك. ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم تضييع الأمانة في آخر الزمان بأن يوسد الأمر إلى غير أهله. وقد فسر أبو الدرداء رضي الله عنه الأمانة بإحدى خصالها ألا وهو الغسل من الجنابة، فإن الغسل من الجنابة من الواجبات التي تجب على الإنسان لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولذلك وجب على الإنسان الإتيان به.
قال رحمه الله باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجهمي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة.
قول الإمام باب إذا أخر، المراد بالتأخير فعل الشيء بعد وقته. وقوله الإمام قد يراد به الإمام الأعظم الذي يكون له الولاية العامة وهو الأظهر هنا، قد يراد به الإمام الخاص إمام المسجد ونحوه، والأظهر أن المراد هو الأول، لأن إمام المسجد إذا أخر الصلاة عن وقتها أمر من له ولاية عليه بأن يزيله ويعزله. وقوله الصلاة عن الوقت أي عن الوقت الذي يجب أداء الصلاة فيه، والمراد ما هو الواجب على العبد عند حصول التأخير في أوقات في الصلوات عن أوقاتها من قبل الأئمة. ثم أورد المؤلف فيه حديث أبي ذر وهو حديث صحيح الإسناد، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص ببعض أحاديثه بعض الصحابة، قال: يا أبا ذر، فيه نداء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بأسمائهم، وفيه أن الفضيلة أن ينادى الإنسان بكنيته، قال: كيف أنت؟ كيف هنا أداة السؤال أتي بها لتنشيط الذهن، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء؟ وقد يكون هذا من الإخبار بمستقبل الحوادث، فيكون من المعجزات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا ذر كيف أنت؟ أي ما هي حالك وماذا تصنع إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ وفيه أن الإنسان قد يعطي العلم بالسؤال عنه أولا من أجل أن تنتبه له الأذهان، فيسأل عن المسألة التي يظن أن الناس بحاجة إلى معرفة حكمها لينتبهوا، ثم بعد ذلك يعطي الحكم. وقوله إذا كانت عليكم أمراء، الأمراء أصحاب الولاية، ولذا كان الأظهر تفسير قوله الإمام في عنوان الباب بأن المراد به صاحب الولاية. قوله يميتون الصلاة أي لا يجعلونها حية، وقد تقدم معنا أن الحياة يراد بها الإتيان بالشيء في وقته، قد تقدم معنا في تفسير كلمة والشمس حية أن المراد به أن الشمس لا زال فيها حياة وأنه لم يزل منها ضوءها ونورها، فهكذا. ولذا فسرها بخيثمة بأن حياتها أن تجد حرها، وهكذا هنا، وهكذا هنا يراد بقوله يميتون الصلاة أي لا يؤدونها في وقتها. ولذا فسره الراوي أو قال يؤخرون الصلاة، وهذا شك من بعض الرواة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يميتون أو قال يؤخرون؟ ولعل اللفظ النبوي يميتون، وأن لفظة يؤخرون تفسير من بعض الرواة. قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ فيه الرجوع إلى أصحاب العلم للسؤال عما يجب على الإنسان فيما يعرض له من الحوادث، ولا يجوز للإنسان أن يعمل في الحوادث التي ترد عليه بدون معرفة حكم الله عز وجل. وحكم الله يعرفه أهل الاجتهاد بالنظر في الأدلة، وبقية الناس يعرفونه بالرجوع إلى العلماء الذين هم أهل الاجتهاد. قال: صل الصلاة لوقتها، أي يجب عليك أن تؤدي الصلاة في أثناء الوقت، بما يعني أنه يحرم عليك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. وقوله صل فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. قال: فإن أدركتها معهم، أي إن حضرت معهم وهم يصلون الصلاة المفروضة بعد خروج وقتها، فصل معهم ولا تفرق جماعة الناس، فإنها لك نافلة، أي إن الصلاة الثانية تعد نافلة لك. وفي هذا أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، وفي هذا أن من صلى الصلاة فوجد جماعة يصلون نفس الصلاة وكان عندهم جالسة حسن به أن يصلي معهم، وذلك لأنه ليس من المستحسن أن يقوم الناس لأداء الصلاة وأحد المؤمنين معهم يكون جالسا ولا يؤدي الصلاة معهم، مما يدل على اختلافهم وتفرقهم. ولكن هذا ليس على الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها نافلة، قال فإنها لك نافلة، وبالتالي فإن الصلاة الثانية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني حسان يعني بن عطية عن عبد الرحمن بن صابت عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أشج الصوت قال فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بشام ميتا ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود رضي الله عنه فلزمته حتى مات فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلواتك معهم سبحا.
هذا حديث جيد الإسناد. الوليد هو الوليد بن مسلم من رواة الشيخين، لكنه يدلس تدريس التسوية، لا يقبل من حديثه لا ما صرح فيه بالسماع. قول عمرو بن ميمون قدم علينا معاذ بن جبل اليمن، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ليكون داعيا ومعلما وقاضيا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه أن الإمام الأعظم يبعث الولاة للأقاليم ويبعث الدعاة والقضاة، وأن هذا من وظيفة صاحب الولاية الإسلامية. فالإمام المسلم يهتم بدين الله عز وجل فيحكمه في قضاء الناس ويعلم الناس شرع الله ودينه. وفيه أن من الواجب على الأئمة المسلمين أن يعلموا الناس دينهم بأن يبعثوا من يعلمهم أحكام دين الله عز وجل. قوله فسمعت تكبيره مع الفجر، فيه أن الإمام يجهر بالتكبيرات في الصلوات، وأنه لا يشرع له أن يسر به، كما كان الجهر فعل معاذ رضي الله عنه. قوله رجل أجش الصوت، فيه وصف معاذ بهذه الصفة، وفيه أن وصف الإنسان ببعض صفاته التي تعرف به أو تعرف بحقيقة الحال لا يعد غيبة إلا إذا كان صاحب الصفة يكره أن تذكر تلك الصفة عنه. قال فألقيت عليه محبتي، أي أن الله عز وجل قد جعلني أحبه. وفيه أن المحبة نعمة من الله عز وجل يعطيها من يشاء من عباده، قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ومن معاني ودا محبة في قلوب الخلق. والمحبة التي تكون لأولياء الله أول من يستفيد منها المحب لا المحب، فإن المحب وإن كان يستفيد منها في آثارها ونتائجها، فإن المحب يفعل من الخير لمن يحبه من الدعاء له والثناء عليه ونحو ذلك. لكن المستفيد من المحبة هو المحب، لأنه بذلك يطيع الله جل وعلا. وكلما كان العبد أكثر طاعة لله عز وجل يحسن بك أن تكثر من محبته تقربا لله جل وعلا. وفيه أن المحبة منحة ربانية يلقيها جل وعلا في قلوب من شاء من عباده. قوله فما فارقته فيه ملازمة أهل العلم لأخذ العلم عنهم والاستفادة منهم وسؤالهم عما يشكل على الإنسان. قوله حتى دفنته بالشام ميتا، وذلك لأن معاذ سكن في آخر حياته بالشام ومات فيها. قال عمرو بن ميمون ثم نظرت، أي بحثت، إلى أفقه الناس بعده، أي أكثرهم فقها. والمراد بالفقه معرفة أحكام دين الله والقدرة على استخراج الأحكام من الأدلة ومعرفة مقاصد الشرع، فهذا هو الفقه. أما من حفظ الفروع لكنه لا يقدر على استخراج الأحكام من الأدلة فهذا ليس بفقيه. إذن الفقيه هو الذي يستخرج الأحكام من الأدلة ويطبق الكتاب والسنة على أفعال الناس، وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمراد بقول الله جل وعلا ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قوله فأتيت ابن مسعود فيه فضيلة ابن مسعود وأنه كان من أعلم أهل زمانه. قوله فلزمته أي واظبت حضور درسه حتى مات. فكان من الأحاديث التي نقلها ابن مسعود أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم، أي ماذا تصنعون وماذا تفعلون إذا أتت عليكم أمراء أي أصحاب ولاية يصلون الصلاة لغير ميقاتها، أي يؤخرون الصلاة عن وقتها فيفعلون صلاة الظهر مثلا بعد خروج وقت صلاة الظهر ويصلونها في وقت العصر. وقوله يصلون الصلاة لغير ميقاتها أي يؤدونها في غير وقتها المقدر شرعا. قال فقلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله، أي ما هو الواجب علي. فيه دلالة على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب. قال صل الصلاة لميقاتها، صل هذا فعل أمر والأصل فيه الوجوب، وفيه أنه يجب على المؤمن أن يؤدي الصلوات في أوقاتها ويحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها. قوله واجعل صلاتك أي صل معهم مرة أخرى، لكن اجعل صلاتك معهم سبحة بمعنى أنها نافلة، أنها نافلة.
قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن إسلاف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حاء حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن هلال بن إسلاف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله صلي معهم، قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم، قال نعم إن شئت.
هذا الحديث يؤكد المعنى السابق، وفيه أن هؤلاء الأمراء إنما أخروا الصلوات لأشغال أنستهم هذه الصلاة، وأنهم لم يقصدوا ذلك. وفيه الأمر بأداء الصلوات لأوقاتها، وفيه أن أداء الإنسان للصلاة الثانية مع الجماعة الأخرى التي تكون مع الأئمة ليست على الوجوب وإنما على الاستحباب، أريد علقها بالمشيئة. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا أبو هاشم عن الزعفراني، حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لهم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة.
قوله أمراء أي أصحاب ولاية، من بعدي يعني من بعد عهد النبوة، يؤخرون الصلاة أي لا يؤدونها في وقتها المقدر شرعا، فهي لكم أي صلوا معهم وتحسب لكم في ميزان حسناتكم. والمراد بهذا ما فسرته الأحاديث التي في الباب قبل هذا، بأن يصلي الإنسان الصلاة لوقتها، فإذا وجد هؤلاء الأئمة يصلون الصلاة بعد الوقت فإنه يصليها معهم على جهة النافلة. وفيه أن أئمة الجور والظلم يجب على لهم، تثبت لهم الولاية وتثبت لهم حقوق الولاية، ويجب لهم السمع والطاعة، ويجب القيام معهم في الفرائض الشرعية مثل الصلاة والجهاد والحج ونحو ذلك مما يفعله أصحاب الولايات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم أبعد عنا النزاع والشقاق، وألف بين المؤمنين، واجعل كلمتهم واحدة على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل أجر 100,000 صلاة في الحرم تشمل كل الصلوات والسنن والمكتوبة، ويكون ذلك في كل المساجد المجاورة للحرم، أم هو خاص بالمسجد الحرم؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، صلاة نكرة في سياق الإثبات، فتكون مطلقة، فتشمل على سبيل البدل جميع الصلوات، فيدخل في ذلك صلاة الجنازة 100,000 صلاة في ما عداه، ويدخل في ذلك صلوات النافلة من صلاة التراويح، ويدخل في ذلك صلاة النفل المطلق من مثل صلاة الليل وصلاة الضحى، ويدخل في ذلك السنن الرواتب، ويدخل في ذلك الصلوات المنذورة والصلوات المفروضة، كلها تدخل في لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله في المسجد صلاة في المسجد الحرام، سمي بهذا الاسم لأنه يحرم فيه الصيد وقطع الأشجار، وقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام، فقال طائفة هو يختص بمسجد الكعبة، يختص بمسجد الكعبة لقيام العرفي في هذا اللفظ بهذا المعنى، وقال آخرون بأنه يشمل جميع حدود مكة، واستدلوا ولعل هذا القول أظهر وأرجح، هو قول الجمهور خلافا لأحمد، وذلك لعدد من الأدلة، منها قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به من بيت أم هانئ خارج مسجد الكعبة، ويدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون يمنعون من جميع حدود الحرم، ولا يختص هذا بمسجد الكعبة. ويدل عليه قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. المراد به مكة بجميع حدودها، ولا يختص هذا بالمسجد بخصوصه. في نصوص كثيرة استعمل فيها لفظ المسجد الحرام وأريد به جميع حدود الحرم، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما صده المشركون عن دخول مكة كان مقيما في الحل، فإذا جاء وقت الصلاة دخل ليصلي في الحرم، وما ذاك إلا لمزية الحرم. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة لم يكن يصلي في هذا المسجد، وإنما كان يصلي في مكانه. ففي حجة الوداع مثلا كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في الأبطح، ولم يكن يأتي إلى مسجد الكعبة. ولو كان هذا الأجر العظيم مختصا بمسجد الكعبة لا كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المسجد فيصلي فيه. لكن هذا المسجد مسجد الكعبة يمتاز بعدد من المميزات ليست في غيره من المساجد، منها كثرة الجنائز فيه، ومنها قرب الإنسان من الكعبة، ومنها أن هذا المسجد أكثر جماعة، وكلما كثرت الجماعة كثر أجر الإنسان وثوابه، ومنها قدم هذا المسجد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ورد في التسبيح بالأنامل، هل المقصود بها الأصابع أو الخطوط الثلاثة التي جعلت في اليد؟
الأصل في الأنملة أن يراد بها العظام التي تكون في الأصابع، والأمر في هذا واسع. الأمر واسع، ليس مقصودا لذاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد أن من داوم على صلاة الفجر مع المسلمين تكفر به كبائر الذنوب؟
على كل، المحافظة على الصلوات فيها أجر عظيم وثواب جزيل. وتقدم معنا عدد من الأحاديث الواردة في أن من حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها غفرت ذنوبه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي ذر، هل يستفاد منه عدم الخروج على الأمراء مهما جاروا، وما نصيحتكم لنا في الفتن؟
نعم، هذه الأحاديث وردت في تأخير الأئمة للصلوات عن أوقاتها، ومع أن هذا ذنب أنه لا يجوز، إلا أنه أمر بعدم منازعتهم، عدم الخروج عليهم، وأمر بأداء الصلاة معهم، مما يدل على أن إمامتهم صحيحة ومنعقدة مع وجود هذا الذنب العظيم المتعلق بتأخير الصلوات عن أوقاتها، بل أمر بالصلاة معهم وأن تكون تلك الصلاة نافلة، مما يدل على المحافظة على شأن الولاية. نعم. وإذا نظر الإنسان في أحوال الناس وجد أنهم بثباتهم على هذا المبدأ الشرعي الأصيل تستقر أحوال الخلق، ويكون ذلك من أسباب سعادتهم ومن أسباب ابتعاد الفتن وسفك الدماء والهرج والمرج وحديث الناس بأمور لا ينتفعون بها. أقل ما يأتي في مثل هذه الفتن أن يشتغل الناس عن الطاعات بالحديث: فلان فعل وفلان قال، يسمونه الآن الأخبار ويرغبون في سماعها ويجعلون ذلك ميزة، وذلك من ضياع الأوقات، يضيع خصوصا طالب العلم يحفظ وقته عن مثل هذا الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأكل في المساجد وخاصة المسجد الحرام؟
ورد في عدد من الأحاديث أن الصحابة كانوا يأكلون في المسجد، ولكن ينبغي أن يراعى في هذا ألا يكون هناك أذية للمصلين، وألا يبقى بقية فضلة تؤثر على مكان الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل الصلاة أم الجهاد في سبيل الله؟
الجهاد في سبيل الله فريضة. الصلاة عندنا على نوعين: صلاة فريضة وصلاة نافلة، فيقارن بين الفريضة والفريضة. ولكن لو قارنا بين الجهاد وبين طلب العلم، وجدنا أن النصوص تدل على أن طلب العلم أفضل من الجهاد، ويحصل بطلب العلم من المقاصد الشرعية ما لا يحصل بالجهاد. ولا بد أن يلاحظ أن الجهاد يكون في سبيل الله، بحيث يكون لإعلاء كلمة الله. أما القتال الذي يكون من أجل الدنيا، سواء كانوا يريدون الحرية أو كانوا يريدون رغد العيش أو نحو ذلك، فهذا ليس من الجهاد في سبيل الله. ولو كان لدفع ظلم في الدنيا، إن هذا ليس جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله القتال لتكون كلمة الله هي العليا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل قراءة القرآن من الجوال أم من المصحف؟
قراءة آيات رب العزة والجلال وكلامه من المصحف أفضل، لأن المصحف له من الميزة والخاصية ما ليس لغيره من الوسائل. ولذا لا يصح للإنسان أن يمس المصحف إلا وهو طاهر. والمعنى في هذا أنك عند قراءتك من المصحف تكون بذلك قد استجمعت كلام الله عز وجل بين يديك، وبالتالي وجب عليك العناية به والمحافظة عليه. وللمصحف من الأحكام ما ليس لغيره من الوسائل والآلات. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يدخل الكنيف ومحل قضاء الحاجة بالمصاحف، بخلاف هذه الجوالات، إنه إذا لم تكن صفحة الجوال مفتوحة على آيات القرآن جاز الدخول بها في دورات المياه.
أحسن الله إليك.
لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، ونجعلنا وإياكم من أهل الأعمال الصالحات، كما أسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.